قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
والله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، ثم أما بعد، فهذا هو المجلس 52 في قراءة كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: فلما رأى المشركون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تجهزوا وخرجوا وحملوا وساقوا الذراري والأطفال والأموال إلى الأوس والخزرج، وعرفوا أن الدار دار منعة، وأن القوم أهل حلقة وشوكة وبأس، فخافوا خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم ونفوقه بهم، فاشتد عليهم أمره، فاجتمعوا في دار الندوة ولم يتخلف أحد من أهل الرأي والحجة منهم ليتشاوروا في أمره، وحضرهم وليهم وشيخهم إبليس في صورة شيخ كبير من أهل نجد مشتمل الصماء في كسائه، يعني إيديه داخل العباءة لا تظهر، فتذاكروا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار كل أحد منهم برأي والشيخ يرده ولا يرضاه، إلى أن قال أبو جهل: قد فرقا لي فيه رأي، ما أراكم قد وقعتم عليه؟ قالوا: ما هو؟ قال: أرى أن نأخذ من كل قبيلة من قريش غلاما نهدا جلدا، ثم نعطيه سيفا صارما فيضربونه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل، فلا تدري بنو عبد مناف بعد ذلك كيف تصنع، ولا يمكنها معاداة القبائل كلها، ونسوق إليهم ديته. فقال الشيخ: لله در الفتى، هذا والله الرأي. قال: فتفرقوا على ذلك واجتمعوا عليه، فجاءه جبريل بالوحي من عند ربه تبارك وتعالى، فأخبره بذلك وأمره ألا ينام في مضجعه تلك الليلة. هذه القصة رواها ابن هشام في السيرة، ومن المعروف أن سيرة ابن هشام الكلبي قد يعني نسبت إليه، وأصلها كتاب المغازي لابن إسحاق السيرة والمغازي، واشتهرت بسيرة ابن هشام وهي اختصار لسيرة ابن إسحاق، وقد رواها ابن إسحاق فقال: حدثني عمن لا أتهم، ففيها راوي هو الشيخ ابن إسحاق وهو مجهول لا يعرف، ولكن لا تكاد تمر على كتاب من كتب السيرة إلا وتجد هذه القصة. قال: وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر نصف النهار في ساعة لم يكن يأتيه فيها متقنعا، فقال له: أخرج من عندك. قال: إنما هم أهلك يا رسول الله. فقال: إن الله قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر: الصحابة يا رسول الله، أي الصحبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال أبو بكر: فخذ بأبي وأمي إحدى راحلتي هاتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالثمن. والحديث عند البخاري وغيره. قال: وأمر عليا أن يبيت في مضجعه تلك الليلة، واجتمع أولئك النفر من قريش يتطلعون من صير الباب ويرصدونه، ويريدون بياته أي قتله ليلا، ويأتمرون أيهم يكون أشقاها. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم فأخذ حفنة من البطحاء فجعل يذره على رؤوسهم وهم لا يرونه وهو يتلو: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبي بكر فخرج من خوخة في دار أبي بكر ليلا. والخوخة هي الكوة أو الباب الصغير يكون عادة في جنب الدار أو في خلفها. وجاء رجل ورأى القوم ببابه فقال: ما تنتظرون؟ قالوا: محمدا صلى الله عليه وسلم. قال: خبتم وخسرتم، قد والله مر بكم وذر على رؤوسكم التراب. قالوا: والله ما أبصرناه. وقاموا ينفضون التراب عن رؤوسهم وهم أبو جهل والحكم بن العاص وعقمة بن أبي معيط والنضر بن الحارث وأمية بن خلف وزمعة بن الأسود وطعيمة بن عدي وأبو لهب وأبي بن خلف ونبيه ومنبه ابن الحجاج. فلما أصبحوا قام علي عن الفراش فسألوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا علم لي به. وهذا أيضا هذه القصة لا تكاد تسلم يعني أسانيدها، لكنها أيضا مشهورة عند أهل السير والمغازي. وهناك رواية ذكرها المحقق عند الإمام أحمد وغيره ولكن فيها ضعف. قال: ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إلى غار ثور فدخلاه وضرب العنكبوت على بابه. وقصة العنكبوت فيها ضعف أيضا، فيها عثمان ابن الجزري وهو ابن عمرو بن ساج وهو ضعيف عند أكثر أهل العلم بالحديث. قال: وكان قد استأجر عبد الله بن أريقط الليثي وكان هاديا ماهرا بالطريق، وفي بعض الروايات خريتا، وكان على دين قومه من قريش وأمناه على ذلك وسلم إليه راحلتيهما. وهذا يدل على أنه يمكن الاستعانة ببعض الكفار في بعض الأمر في حال الأمن. وبعض الناس يقول بأن هذا منسوخ بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنا لا نستعين بالمشركين، أو لا أستعين بمشرك. والمسألة فيها خلاف معروف، ومن قال بجواز الاستعانة بالكفار فوضع لذلك شروط ألا يكونوا كثرة حتى يمكن أن يكون تركهم للأمر الذي كلفوا به من قبل أهل الإسلام يعني مخذلة للجيش وهزيمة له، وكذلك لا يتولوا إمارة ولا غير ذلك مما كنا يعني فصلناه أثناء قراءة كتاب اللباب. قال: ووعداه غار ثور بعد ثلاث، وجدت قريش في طلبهما وأخذوا معهم القافة الذين يعرفون يعني آثار الأقدام وإلى أين تنتهي، حتى انتهوا إلى باب الغار فوقفوا عليه. ففي الصحيحين أن أبا بكر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى ما تحت قدميه لأبصرنا. فقال يا أبا بكر: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن فإن الله معنا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يسمعان كلامهم فوق رؤوسهما، ولكن الله سبحانه عما عليهم أمرهما. وكان عامر بن فهيرة يرعى عليهما غنما لأبي بكر ويتسمع ما يقال بمكانه مكة ثم يأتيهما بالخبر، فإذا كان السحر سرح مع الناس. والذي في الصحيح الذي ذكره المحقق أسفل الحاشية رقم 3 أن عبد الله بن أبي بكر كان يبيت معهما في الغار وهو شاب ثقيف لقن، فيدلج من عندهما بسحر فيصبح في مع قريش بمكة كبائت، أي كأنه لم يغادر البلدة، فلا يسمع أمرا يبتذان به إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام. فلا شك أن ما في الصحيح أصح مما ذكره أهل السير، والمغازي مما ذكره الإمام ابن القيم عليه رحمة الله. قالت عائشة: وجهزناهما أحس الجهاز، وضعنا لهما سفرة في جراب، فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فأوكت به الجراب، وقطعت الأخرى فصيرتها عصاما لفم القربة، فلذلك لقبت بذات النطاقين. والصحيح أنها يعني إما أن تكون ذات النطاق باعتبار ما فعلته أنها شقت ما تتزر به إلى نصفين، نصف إما جعلته يعني دلاء لهذه القربة حتى تربط في مكانها، والنصف الآخر مما لا تستغني عنه المرأة أثناء خدمتها. أما أنها شقت النطاق إلى نصفين فجعلت نصفا لفم القربة ونصف أوكت به الجراب، فهذا أيضا مما سار فيه الإمام ابن القيم على سنن أهل السير دون الرجوع إلى الرواية التي في البخاري وغيره. وكان للأسف يعني أهل الشام وهم يعني يحاصرون مكة وفيها عبد الله بن الزبير أمير المؤمنين في زمانه رضي الله عنه، كانوا يعيرونه بأنه ابن ذات النطاقين، ويظنون أن هذه مسبة ومعرة، وكذا يفعل الجهل بأهله، وتصير المناقب عند جهلاء الناس يعني للأسف مساوئ ومسالب. فلله عز وجل في خلقه شؤون، وعند الله عز وجل تجتمع الخصوم. قال الإمام ابن القيم: وذكر الحاكم في مستدركه عن عمر قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغار ومعه أبو بكر، فجعل يمشي ساعة بين يديه وساعة خلفه حتى فطن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله فقال له: يا رسول الله أذكر الطلب، يعني سأله لماذا تمشي مرة أمامي ومرة خلفي، قال: أذكر الطلب فأمشي خلفك، يعني أظن أنه سيدركنا من خلفنا، ثم أذكر الرصد، أي من يترصد لنا مما سنقدم عليه، فأمشي بين يديك. فقال أبا بكر: لو كان شيء أحببت أن يكون بك دون، قال: نعم، والذي بعثك بالحق. فلما انتهى إلى الغار قال أبو بكر: مكانك يا رسول الله حتى استبرئ لك الغار. فدخل فاستبرأه حتى إذا كان في أعلاه ذكر أنه لم يستبرئ الحجرة، فقال: مكانك يا رسول الله حتى استبرئ أو الجحرة، ثم قال: انزل يا رسول الله، فنزل. فمكث في الغار 3 ليال حتى خمدت عنهما نار الطلب، يعني واضح أن الأمر كان مشتعل غاية الاشتعال ونفير عام عند الناس، يعني أنهما وإن كان يعني لم يقع بالنبي صلى الله عليه وسلم ما ترصدوا به، فلم يكن هذا يعني موافي لهم أن يراجعوا أنفسهم أنفسهم وأن الله عز وجل قد أنجاهم من كيدهم، ولكنهم أصروا على قتل الرسول صلى الله عليه وسلم ويعني تنفيذ ما أجمعوا عليه وتمالأوا عليه. فقال: فمكثنا في الغار 3 ليال حتى خمدت عنهما نار الطلب. ويعني هناك في ترجمة إبراهيم بن هانئ تلميذ الإمام أحمد أبو إسحاق عليه رحمة الله وأحد أصحاب المسائل المشهورة عن الإمام، وكان من أنبل تلاميذ الإمام أحمد بن حنبل، حتى كان الإمام يزكيه ويقول: أنا لا أقدر على العبادة مثل ما يقدر عليه إبراهيم من شدة عبادته. وكان يقولون بأنه أحد الأبدال، وهذه من الألفاظ التي وضعها الصوفية موضعا سيئا ولكنها كانت تجري على لسان السلف رحمه الله، وهذا يدل على شدة الزهد والارتفاع الشديد في منزلة من وصف بهذا الوصف. لما وقع الإمام أحمد عليه رحمة الله في الفتنة، فتنة خلق القرآن، واختبأ في بيت إبراهيم بن هاني 3 أيام، ثم قال له: يا إبراهيم التمس لي موضعا حتى أنتقل إليه. قال: إني أخاف عليك الطلب، فلو مكستها هنا. قال: يعني أطلب لي موطنا آخر وأنفعك بشيء. فطلب له موضعا آخر، فلما وصل إليه يعني قال له بقى يعني الوعد الذي قطعته بالمنفعة، فقال له: لقد مكث النبي صلى الله عليه وسلم في الغار 3 أيام، وما كنا لنفعل السنة في وقت الرخاء وندعها في وقت الشدة. وهذا يدل على شدة التحري من الإمام أحمد عليه رحمة الله باتباع السنة حتى في هذه المسائل. يعني لعل النبي صلى الله عليه وسلم مكث 3 أيام وغلب على ظنه أن الطلب يعني قد خف، وهذا أمر يعني قد يطول فيه الاختفاء وقد يكون أقل من ذلك، لكنه كان يحب التحري الشديد والتزام السنة، وأن ما صدر من النبي صلى الله عليه وسلم كله يمكن أن يتأسى به عليه الصلاة والسلام. انت لو كنت قلت بالك، ما احنا قلنا الكلمتين اللي انت عاوز تقولهم. لكن هذا لم يمنع الامام احمد من ان يتحرى الامر، وان النبي صلى الله عليه وسلم يعني اختبأ ممن يطلبه يعني في هجرته عليه الصلاة والسلام، يريدون قتله او حبسه او يعني غير ذلك، فرأى ان هذا موطن للتأسي، وانه لا بأس عليه اذا كان في موضع ان ينتقل منه بعد 3 أيام. ويعني فهم الإمام أحمد أولى من ملايين من أمثالنا يعني بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما يجوز فيه التأسي وما لا يجوز. جزاك الله خير. قال: فنزل فمكثنا في الغار 3 ليال حتى خمدت عنهما نار الطلب، فجاءهما عبد الله ابن أريقط بالراحلتين، فارتحل وأردف أبو بكر عامر بن فهيرة، وسار الدليل أمامهما وعين الله تكلأهما وتأييده يصحبهما وإسعاده يرحلهما وينزلهما. ولما يأس المشركون من الظفر بهما جعلوا لمن جاء بهما دية كل واحد منهما، فجد الناس في الطلب والله غالب على أمره. فلما مروا بحي بني مدلج مصعدين من قديد، وبني مدلج كانوا مشهورين بالقافة وقص الأثر، وقصة مجزز المدلجي مشهورة حينما رأى أسامة بن زيد وقد نام إلى جوار والده زيد بن حارثة وقد بدت سوقهما. وكان أسامة رضي الله عنه شديد السواد شديد الأدم جدا، وأبوه كان زيد رضي الله عنه أبيض مليحا، وحتى تكلم من لا خلاق له في نسبة أسامة وطعنوا في نسبه. ولعل هذا الأمر قد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مر مجزز فقال سبحان الله هذه الأقدام بعضها من بعض، فلما يعني وهم أصلا وجههم متغطي شاف الأقدام هي اللبادية، فقال هذه المقال، فدل أن القافة كانت فيهم وقص الأثر. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وجهه يبرق من السرور على بعض أمهات المؤمنين، وقال ألم تري إلى مجزز المدجي قد مر على أسامة وأبيه فقال هذه الأقدام بعضها من إيه؟ من بعض. فمر النبي صلى الله عليه وسلم وركبه المبارك بحي بني مدلج مصعدين من قديد، بصر بهم رجل من الحي فوقف على الحي فقال لقد رأيت آنفا بالساحل أسودة ما أراها إلا محمدا وأصحابه. الأسود هذا دلال على أناس يعني سواد الرؤوس، وهذا يظهر من بعيد لا تكاد ترى في الركب إلا السواد. ففطن بالأمر سراقة بن مالك فأراد أن يكون الظفر له خاصة، وقد سبق له من الظفر ما لم يكن في حسابه، يعني هو يريد المال والغنيمة. وطبعا قريش يعني أعطت جوائز عظيمة لمن يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، يعني تخيل بقى 100 ناقة لكل واحد، ومعروف طبعا أن 100 ناقة هذه تجعل من الرجل الفقير من ميسر القوم، لأنها كانت تقدر بمبلغ عظيم في ذلك الزمان. فأراد أن يأخذ هذه الغنيمة بظفره بالرسول عليه الصلاة والسلام وصاحبه، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد له ظفرا ونجاحا من وجه آخر، وهو أن يدخل في الإسلام وأن يكون من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأن يعطى أفضل مما أراد. أخذ يوم الفتح شيئا عظيما من المال، وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يلبس سواري كسرى فلبسهما في عهد عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاه. وقد سبق له من الظفر ما لم يكن في حسابه، فقال بل هم فلان وفلان خرج في طلب حاجة لهما. وبعدين مكث قليلا لغاية ما الناس نسيت هذا الكلام الذي قيل، ثم قام فدخل خباءه وقال لخادمه اخرج بالفرس من وراء الخباء وموعدك وراء الأكمة. ثم أخذ رمحه وخفض عاليه يخط به الأرض حتى ركب فرسه، عشان ما حدش يعرف ان دي واقع الأقدام، ما عارف بقى ان هو في قبيلة ملاش حل في مسألة الأقدام دي، فيقول لك ده طلع من هنا ياخد بالك، يبقى هو نومنا لغاية ما انطلق. فركب على الرمح وخطاه، يقول لك ده مش عارفين ده ايه يعني أثر ايه في الرمال، حتى ركب فرسه. فلما قرب منهم وسمع قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يكثر الالتفات ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلتفت، فقال أبو بكر يا رسول الله هذا سراقة ابن مالك قد رهقنا. ومعروف أن الصديق رضي الله عنه كان علامة لا يبارى في الأنساب وفي الشعر كذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فساخت يد فرسه في الأرض، الفرس أمين نزلت يعني في الأرض. فقال حينئذ سراقة قد علمت أن الذي أصابني بدعائكما، فادعوا الله لي ولكما علي أن أرد الناس عنكما. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطلق. في رواية ثبت في الصحيح أن هذا الأمر تكرر مرتين أو ثلاث حتى يعني أسقطه الفرس في المرة الثالثة حتى كادت أن تدق عنق, وفي كل مرة كان يسقط يعني يستقسم بالأزلام, فإذا السهم الذي يكرهه هو الذي يخرج أنه لا يضر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا هذا الركب فيتشائم ويتطاير أكثر. ثم بعد ذلك كتب له الصديق رضي الله تعالى عنه يعني كتابا, وكان معه يوم فتح مكة فجاءه بالكتاب فوفاه له رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يوم وفاء وبر, وعرض عليه الزاد والحملان, يعني أنه هو يعطي للرسول صلى الله عليه وسلم يعني زادا وإذا أراد رواحل يأتيه, فقال لا حاجة لنا به ولكن عم عنا الطلب. فقال قد كفيتم, ورجع فوجد الناس في الطلب رغم كل الاحتياطات اللي هو أخذها حتى يذهب ولا يسمع به أحد, برضه هم لاحظوا غياب سراقة من المجلس وبدأوا يبحثون عنه, فيعني ذهبوا في الوجه الذي ذهب فيه. فحينما لقيهم قال يعني أو جعل يقول قد استبرأت لكم الخبر وقد كفيتم ما هاهن, يعني ليس هاهنا أحد مما تطلبون. فكان أول النهار جاهدا عليهما وآخره حارسا لهما. ثم قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله فصل. ثم مر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيره ذلك حتى مر بخيمتي أم معبد الخزاعية, وكانت امرأة برزة جلدة تحتبي بفناء الخيمة, يعني حتى عند عباد الوثن كانت هناك نساء ذوات خدور ونساء برزة, يعني هي التي تظهر وتخالط الرجال. فإذا يفهم من هذا الوصف أن كانت هناك نساء يعني مقصورات في الخيام ولا يبرزن للرجال ولا يكلمون الأجانب. قال ثم تطعم وتسقي من مر بها على عادة العرب الكرماء. فسألها هل عندها شيء, فقالت والله لو كان عندنا شيء ما أعوزكم القرى. والشاء عازب, وكانت سنة شهباء يعني فيها شدة وقلة من المطر, ويعني أدى هذا إلى قلة في الضروع وما ينبت من الأرض. فقالت والله لو كان عندنا شيء ما أعوزكم القرى, اللي هو حق الضيف يعني. فالشاء عازب وكانت سنة شهباء. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة في كسر الخيمة فقال ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قالت شاة خلفها الجهد عن الغنم, إدريش تمشي أصلا وراء القطيع فنامت في الخيمة. فقال هل بها من لبن؟ قالت هي أجهد من ذلك, هي أضعف من أن يكون بها لبن. عليكم السلام ورحمة الله. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتأذنين لي أن أحلبها؟ قالت نعم بأبي وأمي, إن رأيت بها حلبا فاحلبه. فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ضرعها وسمى الله ودعا فتفاجت عليه, أي فتحت ما بين رجليها ودرت, فدعا بإناء يربض الرهط, يربض أن يسقي ويشبع. والرهط قد يطلق على القبيلة والناس الكثيرة, والمقصود به هنا أنه يكفي لسقاية أو لإشباع ما دون العشرة من الرجال. فحلب فيه حتى علته الرغوة فسقاها فشربت حتى رويت، وسقى أصحابه حتى رووا، ثم شرب صلى الله عليه وسلم. قول عليه الصلاة والسلام: ساق القوم آخرهم شربا. وحلب فيه ثانيا حتى ملأ الإناء ثم غادره عنده. فهي أصلا معبد كانت لا تجد ما تشربه، فشربت أولا وسقى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه جزاك الله خير، وبعد ذلك ملأ لها الإناء بعد أن شرب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم غادره عندها أي الإناء مملوء، فارتحلوا، فقلما لبست أن جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزا عجافا يتساوكن أي يتمايلن من شدة الضعف والهزال. قاعدين كده بيخبطوا بعض، يعني يدوب لو ما لقتش حاجة يتسندتهم إيه واحد. لا نقي بهن، ونقي اللي هو مخ العظم، وهذه لا يجوز أن تكون فيما يضحى به، اللي بلغ بها الإنزال حتى بدأ أصل عظامها من الضعف. فلما رأى اللبن عجب، فقال: من أين لك هذا والشاة عازب ولا حلوبة في البيت؟ فقالت: لا والله، إلا أنه مر بنا رجل مبارك كان من حديثه كيت وكيت ومن حاله كذا وكذا، قال: والله إني لأراه صاحب قريش الذي تطلبه، صفيه لي يا أم معبد. قالت في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: ظاهر الوضاءة، أي مشرق يعني بالغ إلى المنتهى في الحسن والجمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في وصفه في الأحاديث الصحيحة كان شديد البياض، وفي بعض الحديث بياض يضرب إلى حمرته، وهذا قد يكون أصله البياض ومن كمال صحته عليه الصلاة والسلام، وكذلك إذا أصابه الحياء أو إذا غضب جرى الدم في عروقه فصار إلى الإيه؟ إلى الحمرة. وكذلك كما عند البخاري ومسلم من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال: لم أرى شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقال جابر بن سمرة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة أضحيان، أي مقمرة، وعليه حلة حمراء، فجعلت أنظر إليه وإلى القمر فلهو أحسن في عيني من القمر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقيل لربيع بنت معوذ: صفي لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: يا بني لو رأيته لقلت الشمس طالعة، لقلت الشمس طالعة. وسئل جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه: هل أو أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف، يعني الوجه الحديد هذا؟ فقال: لا، بل مثل القمر، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. وكذلك في حديث كعب بن مالك في حديث التوبة المشهور عند الإمام البخاري وغير أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فوصفته أم معبد بأنه ظاهر الوضاء، أي مشرق عليه من البهاء والحسن والجمال ما لا يوصف صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أبلجوا الوجه وصفته بأنه مشرق الوجه جدا، وهذا كانت لا تخطئه عين من مسلم ولا كافر في شأن الرسول عليه الصلاة والسلام. حتى إن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الحديث عند الإمام الترمذي وغيره، أنه قال يعني انجفل الناس حين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة يقولون أتى رسول الله أتى رسول الله، قال فانجفلت مع من انجفل، قال فلما استثبت من وجهه علمت أنه ليس بكذاب، علمت أنه ليس بكذاب، وذلك لشدة الوضاء والبهاء على وجهه صلى الله عليه. وهو قال هذا الوصف وبعد لم يسلم، لكنه أحب أن يشهد هذه الشهادة، والحق ما شهدت به الأعداء. وكذلك حسن الخلق صلى الله عليه، كل شيء كان فيه معتدلا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لم تعبه سجلة، طبعا أم معبد ما كانتش عارفة أن أمثالنا هيقرأ كلامها، فكانت بتقول للعرب اللي الفصحاء، فأنت عشان تفسر الكلام ده عاوز المعجم الوسيط ولسان العرب والمجمل في اللغة وصحيح الجوهر، وتقعد بقى اللي ما تلاقيهاش هنا تدور عليها هنا، أخبرك. لكنها كانت تتكلم على سجية العرب الفصحاء البلغاء. قالت لم تعبه سجلة. قال أبو عبيد القاسم بن سلام وهو إمام في هذا الباب، إمام في غريب الحديث، قال عنت أنه ليس فيه عيب كبر البطن، أنه لم يكن صلى الله عليه وسلم كبير البطن. لكن جاء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان سواء الصدر والبطن صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن نحيفا، لأنه لا يمكن للرجل أبدا أن يكون سواء الصدر والبطن إلا إذا كان ممتلئا، وذلك إلا إذا كان ممتلئا. ليه؟ لأن هذا الوصف الذي وصفته أم معبد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جاوز أو على مشارف الخمسين من عمره، أو جاوز الخمسين يعني بثلاث سنوات تقريبا، فهذا يدل على أن هذا الأمر يعني كان بعد أن جاوز النبي صلى الله عليه وسلم سن الشباب، وبدأ عليه الصلاة والسلام في سن الكبر والشيخوخة. وطبعا عندنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في مسابقة النبي صلى الله عليه وسلم لها، فسبقها أول مرة ثم سبقته بعد ذلك، أو هي سبقته أول مرة ثم يعني سبقها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأنها نفسها رضي الله عنها كانت قد سمنت بعد زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم. فوصفته بأنه لم تعبه سجلة. قلنا الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام قال بأنه ليس فيه عيب كبر البطن، يعني ليس بذاكرش صلى الله عليه وسلم. وقال غير أبي عبيد عنت أنه ليس فيه عيب كبر الرأس، لأن الرأس لها حد معتدل، وهناك يعني طرف يمكن أن يكون عيبا في الرأس أن يكون ضخم الرأس جدا، فإذا نظر إليه الإنسان عرف أن هذا يعني رأسه كبير عن الحد المعتاد، أو كذلك أن يكون فيه صغر في الرأس. فأكثر العلماء خالفوا أبو عبيد وقالوا بأنه لم يكن عليه الصلاة والسلام يعني فيه عيب كبر الرأس عن الحد المعتاد، وقالوا بأن هذا مناسب لسياق وصف أم معبد، لأنها أتبعت هذا الوصف بقولها ولم تزر به صعلة، والصعلة هي صغر الرأس جدا، صغر الرأس جدا أو صغرها عن الحد المعتاد. فأرادت أن رأسه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان معتدلا بين الكبر وبين الصغر، بحيث إذا رأيته لم يعني تعب في وصفه شيئا صلى الله عليه وسلم. ثم أتبع ذلك ذلك فقالت وسيم قسيم، وهو الجميل المعتدل الحسن. ثم وصفت عينيه فقالت في عينيه دعج، في عينيه دعج، والدعج هذا كان من أحسن الأوصاف عند العرب في وصف العيون، بأنها شديدة السواد في شدة البياض، يعني سواد تام وبياض ناصع. وهناك بعض الوصف في عيني النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت فيها بعض الحمرة، بعض الحمر، ولعل هذا كان من شدة طول سهره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وتعبه عليه الصلاة والسلام. لا شك أن هذه الأوصاف تظهر في عيني الإنسان، ولذلك حذاق الأطباء دائما ينظرون إلى عين المريض، ويمكن للطبيب الحاذق أن يكتشف من الأمراض من غير تحليل ولا أشعات ولا حتى يحط إيده على المريض من من النظر والتدقيق في عيني المريض. فوصفت عيني النبي صلى الله عليه وسلم بأنها كان فيها دعج، أي أنها كانت شديدة السواد شديدة البياض. وفي أشفاره وطف كانت يعني رموشه عليه الصلاة والسلام فيها طول، كانت رموشه فيها طول، وهذا أيضا مما يمدح في العينين. قالت وفي صوته صحل، والصحل هو البحة اليسيرة، والبحة اليسيرة. وفي عنقه سطع، والسطع هو الطول، كان عنق النبي صلى الله عليه وسلم فيه فيه طول. أحور، وبعض العلماء أنكر هذا الوصف في وصف الرسول عليه الصلاة والسلام، وقالوا هذا مشكل، والأحاديث كلها تخالف هذا الأمر. ولكن الحور أيضا كان من الشيء المندوح عند العرب، حتى قال جرير أو غيره في وصف من يحب يعني إن العيون التي في طرفها حور قتلنا ثم لم يحيين قتلان، يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به، وهن أضعف خلق الله إنسانا. فهذا يختلف طبعا عن الحول وغير ذلك، وهو هذه السعة مع نوع من الطول الذي ينتهي يعني باستدارة. فهذا الحور يعني مما يمدح به صاحبه أيضا. وكذلك أكحله، إذا رأيت عينين النبي صلى الله عليه وسلم من غير كحل كأنه مكتحل صلى الله عليه وسلم، وهو كان يكتحل عليه الصلاة والسلام. أزج، قيل الأزج هو التقوس في الحاجب مع طول في طرفه وامتداد. يبقى الأزج قيل هو تقوس في الحاجب مع مع طول فيه وامتداد. وقيل هو التقاء الحاجبين بين العينين. وقيل الزجج دقة الحاجبين وسبوغهما إلى محاذاة آخر العين مع تقوسهما. وفي حديث هند بن أبي هالة، وكان وصافا للرسول عليه الصلاة والسلام، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم واسع الجبين أزج الحواجب سوابغ، أي حواجب تقيلة يعني مش رقيقة، في غير قرن بينهما عرق يدره الغضب. يعني هناك نوع من الـ يكاد أن يكون يعني لثقل الحواجب، وأنها مقتربة بعضها من بعض، بينهما عرق، إذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم كأن هذه الحواجب كادت أن تلتقي من غضبه صلى الله عليه وسلم. وصف الغضب في وجهه كان لا يخطئه أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حتى كانوا يقولون وكان إذا غضب عرفنا ذلك في وجهه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لكن آل التقاء الحاجبين بالشعر هذا لم يكن معروفا، وبعض العلماء حاول يجمع بين هذا الوصف والأوصاف الأخرى لصفة حاجبين النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا كان ما بين الحاجبين رقيقا ليس كثيفا كالحاجبين، ولا يستطيع أن يتبين هذا القرن هو الاتصال إلا من دقق في وجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أو قالوا بأن يعني هذا الزجاج كان موجودا يعني في صدر سن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما أسن صلى الله عليه وسلم التقى حاجبها. فقالت أزج أقرن اللي هو التقاء الحاجبين شديد سواد الشعر إذا صمت علىه الوقار صلى الله عليه وسلم، وإذا تكلم علىه البهاء. الكلام ده أخوانا يعني ممكن إنسان تمدح صورته، فإذا تكلم ضيع هذه الصورة الحسنة، فلا بد للصورة الحسنة أن يكون معها كلام كلام حسن. فإذا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم ازداد حسنه عليه الصلاة والسلام من البهاء الذي يعلوه صلى الله عليه وسلم. قالت أجمل الناس وأبهاهم من بعيد، أجمل الناس وأبهاهم من بعيد، وأحسنه وأحلاه من قريب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حلو المنطق فصل، يعني كلامه عليه الصلاة والسلام فصل، لا نذر ولا هذر. النذر اللي هو القليل التافه الذي لا يؤبه له، والهذر اللي هو الكثير يعني كلام الهذيان السريع الذي لا تكاد تقف منه على معانيه ولا ما يريد بهذا الكلام. فكان كلام النبي صلى الله عليه وسلم فصل، لا هو بالقليل الذي يحتقر، ولا هو بالكثير الذي يكون فيه سرعة وهذرمة ونوع من الهذيان. ثم بين ذلك بهذا الوصف البديع الذي يعني هو منتهى الفصاحة والبلاغة، فقالت كأن منطقه خرزات نظم يتحدرنا. سبحان الله، شفت لما يجي يعقد عقد ثمين كده كل حباية تدخل، وبعدين ما نقدرش ندخل كل حبات العقد مرة واحد، لازم تنظم واحدة وراء واحد. فكلام النبي صلى الله عليه وسلم كان معدودا، وكلمة تلي التي تليها وهكذا، بحيث يعني كل إنسان يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يكاد ينساه. ولذلك يعني كانت تنكر يعني أمنا عائشة على أبي هريرة كثرة الحديث، وكانت تقول ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحدث كما تحدثون هكذا، لأن كلامه عليه الصلاة والسلام كان كلاما قليلا يتمهل فيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقالت كأن منطقه خرزات نظم يتحدرنا، ربعة لا تقحمه عين من قصر. يعني أحيانا إذا رأيت رجلا قصيرا يعني قبل أن تعلم ما عنده من الخير، ربما العين يعني لا يملأ العين كما يقولون، لا يملأ العين لنحافة بدنية أو لقصر، ولكن طبعا هذه الصورة البادية، لكن ربما يكون هذا الرجل من العلماء، وعندنا حديث يعني صعود عبد الله بن مسعود الحضر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ليأتي بسواك من الشجرة، فلما رأى الصحابة دقة ساقيه ضحكوا من دقتهما، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس بهذه الصور الظاهرة، يكون الأمر والميزان عند الله سبحانه وتعالى، فبين على الصورة المناقضة فقال يؤتى بالرجل العظيم السمين فلا يدن عند الله عز وجل يعني شعيرة يوم القيامة، وبين المثال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في دقة ساقيه ونحافتهما، حتى أنه في وصفه رضي الله عنه كانت إذا اشتدت الريح تكفأه، يعني هو ماشي الريح تؤاه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال أتعجبون من دقة ساقيه فلهما أثقل في الميزان يوم القيامة من أحد أو من جبل أحد. يعني تخيل جبل أحد هذا يعني 10-12 كيلو في علو وارتفاع ما شاء الله، ثقل ما تقدرش أصلا تقدر يعني ده ممكن يجيله كم طن يعني، خد بالك، والأمر أعظم عند أسرع الحاسبين سبحانه وتعالى. وإيه اللي دخل ده في اللي احنا فيها حق السيد؟ ها؟ مطلوب؟ يعني لو استطعنا أن نحنكه فيكون أول ما يدخل في جوفه وفي فمه من الطعام قبل ما يرضع أو الرضعة، ففي هذا سنة، وإن لم ندرك هذا الوقت فلا بأس أن يكون يوم السابع يعني. بغلام ولا بأنثى؟ ما شاء الله، نسأل الله أن يبارك لأخينا محمد حلاوة، قد رزق غلاما، نسأل الله عز وجل أن يجعله من أئمة الهدى والدين، وأن يبارك لوالديه فيهما فيه، وأن ينبته الله عز وجل نباتا حسنا، اللهم أمين يا رب، وسائر أولاد المسلمين. نعم، احنا نبارك لها الأسبوع طبعا عشان العقيقة النهاردة كمان نبارك، نسأل الله أن يبارك في مريم طه وفي أبيها وفي أمها وأخواتها وأهل البيت جميعا وأهل الحي وإحنا معاهم والحضور نزود. طيب ماشي، والمسلمين الموحدين. فقالت فهو عليه الصلاة والسلام مربعة لا تقحمه عين من قصر ولا تشنأه من طول. فاحنا قلنا تقحم العين أي لا يملأ العين بسبب القصر، و تشنأه لعلها تبغضه يعني وتستبشع الطول المفرط الذي يعني يكون في الإنسان. فالرجل الرابع هذا تجد أن العين بتستريح له، لا بتضطر أنها تبص لفوق جبل المقطم واخد بالك ولا تنزل لتحت، فهو بيبقى عادة الرجل الرابع في مستوى عيون معظم الناس، في مستوى عيون معظم الناس. غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا، له رفقاء يحفون أو يحفون به، وتقصد الصديق وعامر ابن فهيرة. إذا قال استمعوا لقوله، وإذا أمر تبادروا إلى أمره، محفود والمحفوظ هو الذي يخدمه أصحابه ويعظمونه ويسرعون في طاعته، وكذلك هو محشود صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو الذي يجتمع إليه الناس لكثرة ما يطلبون من الخير الذي عنده صلى الله عليه وسلم. ويعني أرى أنه لم يحشد لنبي مثل ما حشد لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لا في حياته ولا بعد موته عليه الصلاة والسلام. وهذه هي من دلائل نبوته التي تمناها فأعطاه الله عز وجل إياه. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء إلا وقد أعطي من الآيات ما على مثله آمن البشر، ولكن كان الذي أعطيته أو أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأنا أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وقد كان له ذلك صلى الله عليه وسلم، وإحنا شفنا في الدرس الماضي في رحلة المعراج كيف بكى موسى عليه السلام، ولما سئل عن سبب البكاء قال: لأن غلاما بعث من بعدي يدخل من أمته يعني الجنة أكثر مما يدخل من أمته. وهذه الغبطة التي ينبغي أن يتنافس فيها المتنافسون، وألا يهمل الإنسان نفسه حتى يضيع نفسه والخير الذي يمكن أن يكتسبه إذا صار إماما في الخير يدعو إلى سبيل الله عز وجل. فمن يدري لعله يكون قليل العلم قليل الإمكانيات، ولكنه يخلص لله عز وجل فيوفق إلى يعني أن يحشد له ما لم يحشد لمن علمه، فيكون في ميزان حسنات هؤلاء جميعا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: والله لأني يعني يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وهي أنفس الأموال عند العرب. قالت أيضا في وصفها عليه الصلاة والسلام: لا عابس ولا مفند. والعابس هو يعني الذي دائما تجده يعني عسر الوجه، مقطب الجبين، يعني ليس في وجهه بشاشة. فتجد عموم الناس أصلا إذا رأوا الرجل العابس حتى يهبون أو يخافون أن يكلمونه، مخافة أن يرد عليهم بغلظة أو يكلمهم بكلام ليس بحسن. وأما المفند فهو الذي يكثر لومه، الذي يكثر لومه يعني من غير سبب، وسبب تجد الملام عليه على لسانه دائما. فقال أبو معبد: والله هذا صاحب قريش الذي ذكروا من أمره ما ذكروا، لقد هممت أن أصحبه ولا أفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. وأصبح صوت بمكة عاليا يسمعونه ولا يرون القائل: جزى الله رب العرش خير جزائه، رفيقين حلا خيمتي أم معبدي، هما نزل بالبر وارتحل به، وأفلح من أمسى رفيق محمد. اللهم اجعلنا من رفقائه وأتباعه يا رب العالمين. فيا لقصي ما زوى الله عنكم به من فعال لا يجازى وسؤددي، ليهن بني كعب مكان فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصدي. سلوا أختكم عن شاتها وإنائها، فإنكم إن تسألوا الشاء تشهدي. قالت أسماء بنت أبي بكر: والله لوددنا أن مكثنا إلى الفجر يعني نذكر في أوصافه عليه الصلاة والسلام. قال قالت أسماء بنت أبي بكر: ما درينا أين توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أقبل رجل من الجن من أسفل مكة فأنشد هذه الأبيات: والناس يتبعونه ويسمعون صوته ولا يرونه حتى خرج من أعلاها. قالت: فلما سمعنا قوله عرفنا حيث توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن وجهه إلى المدينة، المدينة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت بقرية تأكل القرى. أمرت بقرية تأكل ليه؟ أكلت جزيرة العرب، مش جزيرة العرب بس، وفارس والروم والترك، كل من يعني وقف أمام هذه الدعوة وعاداه وأراد أن يطفئ النور الذي أبى الله عز وجل إلا أن يظهر، أكلته هذه القرية التي خرجت منها الدعوة وأسست فيها دولة الإسلام، وبنى فيها النبي صلى الله عليه وسلم مسجده، وآخى فيه بين المهاجرين والأنصار، وكانت معظم يعني الأوامر الشرعية والتكاليف الشرعية وشرع الجهاد وغير ذلك كان في هذه القرية المباركة التي أنزل الله عز وجل اسمها من السماء طابة أو طيبة. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم فيها موته. فقد صحح طائفة من أهل العلم قوله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل، فإني أكون شفيعا له يوم القيامة. وهذه شفاعة خاصة لمن مات موحدا مستنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومات بالمدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى التحية. وأسأل الله عز وجل أن يكون هذا الوصف من أم معبد منعشا لحب الرسول عليه الصلاة والسلام في قلوبنا، ودافعا لنا إلى التأسي به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأن يعني يكبر في صدورنا ويعظم ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الدعوة. يعني أنت الآن سبحان الله ما يعني سافرت من مكة إلى المدينة أو العكس إلا وتذكرت هذا المعنى العظيم، بتبقى قاعد في الأتوبيس المكيف وقاعد مرتاح وفي الظل ووسائل الراحة وتشرب مية ساقعة وعصير وبتاع، وحاسس بطول المسافة سبحان الله قرابة 5 أو 6 ساعات بين مكة والمدينة، الأتوبيس اللي بيقطع في الساعة 100 كيلو، ومع ذلك توصل مشوار تحس انك تعبان. يعني تقول كيف قطع النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسافة في البرد والحر والليل والنهار، مع خوف الطلب، مع يعني عدم وجود وسائل الراحة وغيرها، طبعا غير ذلك بقى إلى تبوك وفي الغزوات وغيرها، يعني تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا ما ابتلي نبي مثل ما ابتلي نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا تعرض للشدائد مثل ما تعرض نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولعل هذا كان من الأسباب التي يعني جعلته عليه الصلاة والسلام أسيرا لدى ربه سبحانه وتعالى، فجعله سيد الخلق وسيد ولد آدم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي هذه البقاع المباركة يأرز الإيمان كما تأرز الحية إلى جحرها كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فتجد الإنسان هناك في هذه الأماكن كأنه إنسان آخر غير الذي يعرفه من نفسه، فتجد يعني أنه نشيط على العبادة وإيمانه في ترقي. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم دائما أبدا الحج المبرور والعمرة المبرورة والزيارة إلى المسجد الحرام، مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل لي ولكم، إن شاء الله عز وجل نستكمل القراءة في المرة القادمة، ويبقى فيه درس قبل رمضان إن شاء الله نذكر فيه أنفسنا وإخواننا بأحكام الصيام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.